وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في ثمرة الكلام في حجية قول المعصوم للمشافهين ولغيرهم. ما بقي في البحث شيء إلا القليل. ذكر بعض الأعلام أن الثمرة الثانية وهي للشيخ البهبهاني قدس سره أنه إن قلنا أن الكلام الخطاب حجة للمشافهين دون غيرهم أو هو حجة لهم ولغيرهم فهذا يمكن أن يتمسك بالإطلاق، فالقائلون بالعموم والتعميم يتمسكون بإطلاق حجية الخطاب لغير المشافهين أيضا، أما القائلين بالاختصاص لا يجوز لهم التمسك بالإطلاق، فالثمرة هي التمسك بالإطلاق وعدم جواز التمسك بالإطلاق. ذكروا إشكالات مختلفة على أنه لماذا لا نستطيع أن نتمسك بقاعدة الاشتراك، فإن قاعدة اشتراك الأحكام تغنينا عن إجراء أصالة التمسك بالإطلاق. قلنا أن قاعدة الاشتراك بحاجة إلى دليل، ودليلها هو الإجماع، فنحن لا ندري أن الخصوصيات التي يختص بها المشافه كونه من أهل المدينة، كونه حاضر في زمن المعصوم، كونه يتشرف بزمن المعصوم، هذا يختص به الحكم أو لا، فلا ندري. فإذا لا ندري لا يمكن تعميم قاعدة الاشتراك إلى غير المتصفين بتلك الصفات، فنحن بحاجة إلى نتمسك ماذا؟ بالإطلاق. قالوا هنا أن الإطلاق لا يجوز التمسك به. لماذا؟ لأن الإطلاق حجة متى؟ عندما يكون الخالي عن كلام خالي عن كل قرينة يحتمل أن تكون لها دخل في الحكم. الإطلاق متى يتم؟ الإطلاق لما يطلق الكلام وليس فيه قرينة لفظية أو ما يحتمل القرينية فقد يكون المشافة هناك قرينة على أن الخطاب مختص به. ما هي القرينة؟ كونه حاضر في زمن المعصوم، هي قرينة، فهذه القرينة تمنع من التمسك بالإطلاق. أجاب المصنف بكلام طويل، شنو؟ أن الأوصاف والتوصيفات على نوعين، توصيفات ذاتية وتوصيف ذات ماذا؟ قابلة لأن تفارق، قابلة لأن ماذا؟ تزول. فإذا كانت صفات وخصائص قابلة الزوال فهذه لا يمكن أن تكون لها دخل في من؟ في الحكم. وإذا كانت أوصاف ذاتية فذكرها ماذا؟ لا يقتضي. ليش؟ لأن وجودها ما دام هي موجودة لا ينبغي للمتكلم أن يقيد بها الخطاب والحكم، فيقول لهم مثلا فاسعوا إلى ذكر الله يا من أنتم أحياء، صفة ذاتية هذه لا حاجة إلى ذكرها، أما فاسعوا إلى ذكر الله يا من أنتم في المدينة، في المدينة يمكن أن يكون اليوم وغدا لا يكون، فإذا كان وجوده في المدينة له دخل كان لابد أن يذكر، مو أنه لا يذكر، وعليه فلا بد من التفصيل ما بين الصفات المفارقة والصفات غير المفارقة. آخر كلام، لماذا لا نتمسك بقاعدة الاشتراك في منع كل شيء آخر غير هذا الأمر، وهو أنه الأحكام والخطابات التي تلقال للمشافهين فهي تعم غير المشافهين والمعدومين أيضا لقاعدة الاشتراك؟ قال الشيخ عود على بدء، يعني مرة ثانية يكرر، يقول قاعدة الاشتراك وإن كانت قاعدة الاشتراك، اشتراك ماذا؟ الأحكام بين العالمين والجاهلين، والموجودين والمعدومين، والمشافهين والغائبين. فإن قاعدة الاشتراك وإن كان دليلها الإجماع، وإن كان دليلها الإجماع، ولكن شنو؟ ليست قاعدة الاشتراك دليلا مستقلا، وإنما لابد أن يكون الخطاب قابل لأن يتمسك بالإطلاق، بإطلاقه لمنع أي قيد وشرط. فإذا كان هناك الخطاب ليس فيه قيد وشرط معين، فيمكن التمسك بالإطلاق لتعميمه لمن؟ لتعميمه لغير المشافهين، فتكون قاعدة الاشتراك تتم بماذا؟ بشرط الإطلاق، بثبوت الإطلاق. والإطلاق متى يثبت؟ عندما إذا خلا من كل قرينة محتملة أو مذكورة. شو عبارته؟ وليس المراد بالاتحاد، مو تقول يا جماعة أنه المشافه لابد أن يكون متحد الصفة، متحد الصفة مع من؟ مع الغائب. المشافه والغائب متحدين الصفة أو لا؟ جواب لا. ليش؟ لأن المشافه حاضر والغائب غير حاضر. المشافه موجود في المسجد والغائب موجود في البيت. المشافه على قيد الحياة والمعدوم غير على معدوم، ليس على قيد الحياة. فهذا في الواقع ليس اتحاد في الوصف. فإذا ليس اتحاد في الوصف فلا يمكن التمسك بمن؟ يقول الشيخ لا، الاتحاد بالوصف ليس يعني كل وصفين، ولن قلنا الأوصاف على نوعين. وليس المراد بالاتصاف من في الصنف إلا الاتحاد فيما اعتبر قيدا في الاتحاد في الأحكام، يعني الأوصاف اللي هي لها شنو؟ مدخلية في الأحكام، وليس أي قيد. للاتحاد فيما كثر الاختلاف بحسبه، يعني مولانا والله هذا الخطاب قل معي الخطاب يشمله لأنه حاضر في مسجد النبي، أما الذي غير حاضر فلا يشمله. يقول هذه أوصاف وتصنيفات في الواقع قابل للتغير بين آن وآن، حتى نفس الإنسان الواحد قد يكون في يوم هو ذا صفة وفي اليوم الآخر يفقدها بحسب فيما كثر الاختلاف بحسبه والتفاوت بسببه بين الأنام، بل مو بس بين الأنام بين الناس، بل في الشخص الواحد بمرور الدهور والأيام. هذا بينت أنا في الدرس الماضي. وإلا يعني إذا قلنا هذه كل صفة وكل وصف له دخل في الأحكام، لما ثبت بقاعدة الاشتراك أي حكم من الأحكام. ليش؟ لأنه يمكن أن تكون أي صفة وأي ميزة، يمكن أن تكون الحكم، يكون الحكم هذا مقيد به. اللي قلت أنا يمكن الدرس الماضي يوم الخطاب كان أمرد، الآن هو ملتحي، فإذا لا يشمل الخطاب الذي ألقي. ليش؟ لأن تغير صفته. هذا لا يقول به قائل. خب، إن قلت أخيرا شنو إن قلت الأخيرة؟ لماذا لا نتمسك بقاعدة الاشتراك فقط لإثبات التعميم؟ تعميم ماذا؟ تعميم الخطابات للمشافهين وللمعدومين. عندنا قاعدة اشتراك، هاي قاعدة اشتراك هي الدليل، لماذا لا نتمسك بها؟ اتركوا الإطلاق، اتركوا، لا نحتاج إلى التمسك بالإطلاق. قلت ودليل الاشتراك إنما يجدي في عدم اختصاص التكاليف بأشخاص المشافهين. هاي قاعدة الاشتراك تجدي وتنفع متى شيخنا؟ فيما لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا. يعني شنو؟ يقول قاعدة الاشتراك تفيدنا إذا كان المشافهين لم يكونوا معنونين بعنوان مأخوذ ذلك العنوان في الحكم، مأخوذ ذاك العنوان في الحكم. مثلا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، خطاب هذا الخطاب انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، هذا الخطاب يشمل حتى في زمن الغيبة، الذين يصل لهم الخطاب في زمن الغيبة يشملهم، لو مختص هذا الخطاب بزمن الحضور وهو وجود المعصوم صلوات الله عليه. ما أدري يعني شنو ما أدري، يعني يمكن أن يكون خطاب الجهاد الابتدائي مخصوص بمن؟ بزمن الحضور، بزمن الحضور، فزمن الحضور له خصوصية، والحاضر في زمن المعصوم الخطاب قد يكون مختص، فلا يمكن تمسك بمن؟ يلا قاعدة اشتراك، لا يمكن تمسك بقاعدة اشتراك لوجود هذه لوجود هذا الاحتمال، فإن هذا الاحتمال يمنع من جعل هذا الحكم مشترك بين المشافهين وغيرهم، أو بين زمن حضور الإمام وزمن الغيبة، ما يمكن. فلولا الإطلاق، ها يقول إذن هذا الاحتمال موجود، ولكن لما يجينا إطلاق شو يقول؟ أن المولى في مقام بيان تمام مراده، فإذا كان في مقام بيان تمام مراده قال انفروا بلي خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم، لو كان يختص بزمن معصوم لقال ماذا؟ ما دام إمامكم معصوما، إذا كان مختصا لقال ما دام إمامكم معصوم، لما لم يقل هذا الأمر فماذا؟ نتمسك بالإطلاق. فالتمسك بالإطلاق من خلاله نثبت قاعدة الاشتراك، فقاعدة الاشتراك لوحدها لا تكفي، قاعدة الاشتراك لوحدها اللي إن قلت إش قال شيخنا، اللي إن قلت إش قال، لماذا لا نتمسك بقاعدة الاشتراك فقط؟ جواب أن قاعدة الاشتراك فقط لا يمكن أن تجدينا. ليش؟ لأن بعض الموارد يمكن أن يكون الخطاب مختص لعنوان معين، وذلك العنوان مأخوذ في المشافه، ونحن نحتمل أنه مختص به، فكيف نمنع هذا الاحتمال؟ يلا كيف نمنع هذا الاحتمال؟ بالتمسك بالإطلاق. فالإطلاق هو الذي ما صار واضح شيخ علي. عليك العباس، واضح لولا تقول لي حتى أكرر؟ لا ما عندي مشكلة حتى أكرر. يا إخوان، الإشكال الأخير، لماذا لا نتمسك بقاعدة الاشتراك فقط لتعميم الأحكام من المشافهين إلى الغائبين ومن المشافهين إلى المعدومين؟ ليش؟ قال قاعدة الاشتراك جيدة، تنفعنا، مهمة، كلش مهمة، ولكن ما لم يكن هناك عنوان يختص بالمشافهين ويمكن الحكم مأخوذ بذلك العنوان، يمكن أن يكون الحكم مأخوذ بالعنوان، فإذا كان ذلك العنوان الحكم مأخوذ به، هنا قاعدة الاشتراك شنو؟ ما تجي. زين، نسأل، ذلك العنوان الذي يمكن أن يكون الحكم مختص به، إما أن تعلم أن الحكم مختص به، تعلم، فإذا علمته خب نعلم أن هذا حكم خاص. أما إذا تحتمل، هذا الاحتمال بماذا يدفع؟ هذا الاحتمال بماذا يدفع؟ بالإطلاق. شو نقول؟ أن كان في مقام الخطأ، مقام بيان لابد أن يبين كل مراداته، فإذا لم يبين فلا يريده، يعني هذا الاحتمال الخاص والصفة الخاصة لا يريدها، لو أرادها لا بينها، لما أنه لم يبينها لم يريدها، فنتمسك بالإطلاق، فتنتج قاعدة الاشتراك من خلال. صار واضح يا سبعة؟ شو عبارته؟ يقول قاعدة الاشتراك إنما تجدي يمتى؟ عندما تكون الأحكام غير مختصة بمن؟ بالمشافهين. خب متى تكون أحكام غير مختصة بالمشافهين؟ إذا لم يكونوا مختصين بخصوص عنوان، لو لم يكونوا معنونين به لشك في شمولها لهم أيضا، يعني نقع في شك أنه مشمولين أو غير مشمولين، ذلك العنوان خصص الحكم بهم أو لا. فيجينا شنو؟ يجينا باب ثاني، باب فرج. من هو باب الفرج الثاني؟ الإطلاق. فلولا الإطلاق، ها باب فرج هذا، فلولا الإطلاق وإثبات عدم دخل ذلك العنوان في الحكم لما أفاد دليل الاشتراك. دليل الاشتراك ما يفيدنا، فنحتاج إلى التمسك بمن؟ بالإطلاق لإثبات الاشتراك. ومعه كان الحكم يعم غير المشافهين، مع من؟ مع التمسك بالإطلاق الذي من خلاله ينتج على أن هذا الحكم غير مختص بالمشافهين، نحكم بعدم ماذا؟ بالتعميم، ولو قيل باختصاص الخطابات بهم. فتأمل جيدا، يقول وإن، هاي وإن هنا وصلية، ولو عفوا ولو وصلية، ولو قيل باختصاص الخطابات، يعني ولو قال البعض على أن الخطابات مختصة بمن؟ بالمشافهين فقط، فإن هذا الكلام يمكن أن ندفعه بمن؟ بالتمسك بالإطلاق. فتأمل جيدا. بالإطلاق نثبت عدم دخل ذلك العنوان المشكوك في الحكم.
يعني الوحد والإثبات، يعني اثنين دليلين، إطلاق وعدم إثبات وعدم دخل عنوان.
إطلاق أطف تفسير وعدم إثبات، يعني شو إطلاق وإثبات عدم دخل. إطلاق يعني شنو إطلاق؟ يعني هذا الحكم غير مختص، هذا واو واو عطف تفسيري. إطلاق يعني عدم إثبات كون ذلك الحكم منوط ومختص بمن، هذا عطف تفسير، عطف تفسيري أحسن. هذا تمام الكلام. ها فتلخص أنه لا يكاد تظهر الثمرة، لا ثمرة أولى ولا ثمرة ثانية في هذا البحث كله اللي أخذ من عندنا أكثر من أسبوع، أنه لا يكاد تظهر الثمرة إلا على القول باختصاص حجية الظواهر لمن قصد إفهامه. إذا قلنا أن حجية الظواهر ثابتة لمن قصد إفهامه فقط، فيكون البحث عن أن الخطاب يشمل المشافهين أو غير المشافهين، يعم غير المشافهين أو لا، هذا يأتي البحث والثمرة إذا كان حجية الظواهر مختصة بمن؟ بمن قصد إفهامه. أما إذا كان مبنانا وهو التحقيق، إذا كان مبنانا وهو الصح وهو الصحيح على أنه حجية الظواهر عام، حجية الظاهر تكون حجة لمن قصد إفهامه ولمن لم يقصد إفهامه. يعني في زمن النبي، النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم طرح خطابا لأصحابه وقصد إفهامهم، وقد لم يقصد إفهام من يأتي بعد 1400 سنة، فإنهم إذا سمعوا قول النبي أيضا يكون حجة عليهم. ليش؟ لأن حجية الظواهر حجة مطلقا سواء من قصد إفهامه ومن لم يقصد. إذن ثمرة هذا البحث وين راح تكون؟ في حجية الظواهر، هل هي مختصة بما قصد إفهامه أو لا؟ إذا قلت مختصة، يلا كمل العبارة، إذا قلت أن حجية الظواهر مختصة فلا تكون الخطابات عامة لغير المشافي، لا تكون. أما إذا قلنا حجية الظواهر ليست مختصة بمن قصد إفهامه، فتكون ماذا؟ تشمل المشافهين وغير المشافهين، فلا ثمرته. مع كون غير المشافهين غير مقصودين بالإفهام، وقد حقق في محله عدم الاختصاص به في غير المقام، وأشير إلى منع كونهم الغائبين غير مقصودين به في خطاباته تبارك وتعالى في المقام. إذن يظهر من هذا الكلام على أن حجية الظواهر عامة، ما دامت عامة فالخطابات حجة للمشافهين ولغير المشافهين، خصوصا وجود كثير من الروايات والأدلة التي دلت على أن خطابات الشارع خطابات إلى يوم القيامة، من سمعها ومن سيسمعها ومن سيصل إليها إليه فهي حجة عليه. وهذا يعني أنه هذا البحث ما إلى أي ثمرة، هيج تضيع للوقت. سيرة.
إيه.
السيرة دليله بخو شلون؟
تمسك بالقدر المقصودين بالإفراط.
هاي من وين هذا؟
مما
لا السيرة، السيرة العقلائية كل ما يذكر من كلام يصل إلى الناس العقلاء ما يفهمونه من الكلام يكون ظاهر فيه أو ليس ظاهر فيه، كل ما ظهر من كلام أحد فهو حجة. يقول حقق في محله، يقول حقق في محله في حجية الظواهر، أن الظواهر حجة لمن قصد إفهامه ولم، فماكو شك بعد، لا أشك حتى نتمسك بالقدر متيقن، ماكو شك أصلا. شنو؟
ما قصد إفهامه أولا من الابتداء يقول بيان خلص وبالآخر يقول
لما، ما فهمت
لمن قصد إفهامه هذا من الابتداء كان لمن قصد وجية الزوارة بالمقصود بالإفهام هذا بيان تمام ثم لما هذا بيان صحيح بيان نفس البيان
نفس البيان شنو هو في الواقع عدة إشكالات طرحت إشكالات متعددة ولكل إشكال أجاب الشيخ مرة أخرى ولخص البحث في النهاية تلخص على أنه الثمرة لا وجود لثمرة لهذا البحث أصلا لماذا؟ لأننا قلنا أن حجية الظواهر حجة على من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه جناب الشيخ علي قال سيدنا حجية الظواهر شنو دليله؟ قلنا السيرة قال السيرة دليل لبي فدليل لبي يقتصر فيه على قدر متيقن وهو خصوص من قصد إفهامه احنا ايش قلنا؟ قلنا ماكو شك في البين ليش؟ لأن اكو دليل خارجي غير السيرة دليل خارجي يقول على أنه حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وكل ما كان هنا هو يكون إلى أن يرد علي الحوض إلى أن يرد عليهم حديث الثقلين هذه كلها أدلة تجعل أن خطابات الشارع للجميع الناس من كانوا ومن سيكونون إلى يوم القيامة هذا بعد ما يجعل شك في أن الظاهر حجة لكل من يسمع الكلام الشك يمتى يجي يوم اللي ما عنده دليل أما إذا دلت أدلة أن كلام الله مو جاي يقول خطابات الله تبارك وتعالى لها خصوصية شنو خصوصيتها أنها إلى يوم القيامة هذه الأدلة التي جعلت كلام الله حجة إلى يوم القيامة بعد ما يجعلني أن أشك أن الظاهر حجة لمن قصد بابا الخطاب الشارع قصد إفهامه لكل الخلق من الآدميين إنا أرسلناك لمن للناس كافة كافة خب الآن أو بعد ذلك هذه كلها تدل على أنه خطابات مقصود فيها شنو مولانا جميع الناس ليس فقط المشافهين هذا تمام الكلام في هذا المطلب ندخل إلى مطلب مهم جدا ودقيق ما هو المطلب بعض العمومات بعض العمومات يذكرها المتكلم ولكن لا يذكر ذلك العام إلا بأحكام وتلك الأحكام نعلم من الخارج أن تلك الأحكام مختصة ببعض أفراد العام وليس لكل أفراد العام أنا أذكر الآية اللي ذكرها الشيخ المصنف قدس سره وعلى هذه الآية أبين المطلب أين المطلب؟ مطلبنا أين؟ بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن يتربصن نفس المطلقات بأنفسهن نفس المطلقات ثلاثة قروء إذن المطلقات عدتهن كم؟ ثلاث قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إذا كنا حاملات فليقلن أنه يابا إحنا حامل حتى نفهم أنه عدتهن كم؟ ثلاث قروء أو وضع الحمل لابد أن نفهم إن كنا يؤمن بالله وباليوم الآخر هنا وبعولتهن، بعولتهن يعني أزواج المطلقات، بعولتهن أحق بردهن في ذلك. في آخر هذا الكلام الطويل بين المولى أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وإذا كنا حمل وحامل لابد أن لا تكتم حملها وإنما تقول الحمل، وإذا كتمت الحمل الله سبحانه وتعالى سيعاقبها على ذلك. بعدين ذكر حكم، هذا الحكم ضميره يعود لكل المطلقات، بعولتهن، بعولة المطلقات أحق بردهن. سؤال، هل كل مطلقة يحق لزوجها أن يردها؟ جواب: كلا، لأن المطلقات على قسمين، مطلقة بائن ومطلقة رجعية. فالذي يحق له أن يردها من هو؟ الرجعية دون البائن. فيظهر أن الضمير يرجع إلى بعض أفراد المطلقات، الرجعية حق الرد، حق الرد البعل لزوجته المطلقة يختص بمن؟ بالرجعيات فقط دون البائنات. فهنا صار اختلاف بين من؟ بين مرجع الضمير وهو عام، مرجع الضمير وهو عام عموم المطلقات، والضمير يرجع لمن؟ لخاص. فبين الضمير ومرجع الضمير عدم الانسجام. فكيف نرد هذا الضمير الذي ماذا؟ الذي جاء بعد عام، نعلم أن ذلك العام غير مراد وأن الضمير لا يشمل كل العام، فش نسوي؟ أدلة خارجية على رأسي، هذا الضمير الذي عاد إلى بعض العمومات، بعض أفراد العام، هذا شنو؟ هذا شو يسموه؟ كيف نتصرف معه؟ يقول جناب المصنف: هذا النوع من الخطابات نحن أمام أحد تصرفات ثلاثة: إما وإما وإما. شنو إما؟ إما أنه نتصرف في العام. شنو نقول سيدنا؟ أن كلمة المطلقات من الأول يراد بها الرجعيات فقط، المطلقات يراد بها الرجعيات. فإذا من الأول المولى يريد فقط الرجعيات، فالضمير يكون منسجم لو ما منسجم. فالمطلقات الرجعيات يتربصن بأنفسهن 3 قروء وبعولتهن أحق بردهن. كلش مرتب، بس لابد أن نرفع اليد عن عموم المطلقات. نقول كلمة المطلقات وإن كانت عامة ولكن يراد بها خاص، هذا تصرف خلاف الظاهر. شنو؟ عام، وأنت حملت على من؟ هذا التصرف الأول، يعني ينحل به الإشكال. التصرف الثاني أن الضمير نتصرف فيه، الضمير نتصرف فيه. شو نقول؟ أن الضمير وإن كان بعولتهن يرجع إلى كل المطلقات، نقول لا، بعولتين يعني بعولة بعض المطلقات، بعولتهن ليس بعولة جميع المطلقات وإنما بعولة بعض المطلقات. فنعم، بعض المطلقات بعولتهن أحق له بردهن، إن كنا رجعيات فإنما حق. ما صار واضح؟ التصرف الثاني جاء أتكلم عنه، الأول خو واضح. الأول أن المطلقات هي خصوص الرجعيات، فالبعولة يرجعون إليه بلا أشكال. الثاني أن المطلقات يشمل شنو؟ الرجعيات والبائنات. يعني مولانا 50% رجعيات وخمسين بالمئة بائنات. فالمطلقات اللاتي خمسين بالمئة رجعيات وخمسين بالمئة بائنات بعولتهن يرجع لمن؟ للرجعيات فقط دون البائنات. فإن الضمير انخصص ونصرف في عموم الضمير فنرجع إلى البعض العام. هذا تصرف فيما يصير تصرف في الضمير، تصرف في عموم الضمير. هاي شي يسموه؟ يسموه بابل. شنو مولانا؟ المجاز في الكلمة. هذا مجاز في الكلمة، يعني بعولتهن لم تستعمل في محلها وإنما بعض البعولة فصار مجاز في من؟ في الكلمة. التصرف الثالث، أن نتصرف بالضمير، تصرف بالضمير بعولتهن في إرجاعه إلى كل العام، مو إلى البائن إلى الرجعيات فقط، وإنما بعولتين يرجع لمن؟ لكل المطلقات، لكل المطلقات، لأن مطلقات وبعولتهن، فيرجع إلى كل المطلقات، ولكن لا يراد كل المطلقات بما هن، وإنما خصوص الرجعيات. فهذا يسمى إسناد، ها، مجاز في من؟ في الإسناد، مجاز، استعمال مجازي، لأن كلمة بعولة نرجعها إلى عموم المطلقات كلهن، ولكن لا يراد كلهن وإنما يراد بعضهن. هذا مجاز في من؟ في الإسناد. فصار عندنا أحد تصرفات ثلاثة، لو التصرف الأول، لو الثاني، لو الثالث. أي التصرفات هو الصحيح وأيها هو الكذا سيأتي الكلام، ولكن نقرأ العبارة. فصل: هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده؟ أولا إخواني لابد يكون عندكم فشيء واضح، أن هذا البحث متى يأتي؟ متى ما تكون لدينا معلومة أن العام المذكور فإن الضمير شنو مولانا؟ لا يرجع إليه كله، لوجود معلومات عندنا أن من الخارج أن المطلقات على قسمين، بائنات ورجعيات. فالضمير لما يكون عام فنقول نعلم أن هذا الضمير لا يرجع لكلها. هاي من وين نعلم؟ من دليل، من دليل خارجي. هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده يوجب تخصيص العام به أو لا يوجب تخصيص العام به؟ يعني الضمير يخصص العام، يعني من البداية المولى يريد المطلقات الرجعيات فقط، أو يبقى العام على عمومه ونتصرف في من؟ في الضمير. ما صار واضح؟ فيه خلاف بين الأعلام. يقول محل الخلاف وين؟ وليكن محل الخلاف ما إذا وقع، من وقع؟ العام والضمير. كلامنا وين إخواني؟ في العام وضمير العام الذي يأتي بعد العام. ما إذا وقع في كلامين أو في كلام واحد. في كلامين مثل شنو مولانا؟ هاي الآية اللي قريتها، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء ولا يحل لهن أن يكتبن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. وبعولتهن، هذا في البيان حكم جديد. حكم الأول شنو كان؟ تربص ثلاث أشهر، وهذا حكم ثاني، فيكون بكلامين. فإما أن يكون محل الخلاف ما وقع في كلامين أو في كلام واحد، مثل شنو؟ أكرم العلماء وشنو مولانا؟ وصلي خلفهم. أحسن، أكرم العلماء وصلي خلفهم، أو أكرم العلماء وخدامهم، يعني كل العلماء خدامهم نكرمهم، لو لا الفقهاء من العلماء أو المراجع من العلماء. العلماء فيهم مراجع وفيهم فقهاء غير مراجع وفيهم علماء بمام علماء، هو ثلاث أصناف. خب أكرم العلماء وصل خلفهم، أو أكرم العلماء وخدامهم. هاي خدامهم منو؟ كل العلماء لو فقط خدام المراجع. فالضمير شنو مولانا؟ لا ينس. أو أكرم العلماء وصلي خلفهم، ونعرف أن العلماء فيهم فسقة، هذا أفضل، هذا المثال أحسن. العلماء فيهم فسقة وفيهم، فكيف المولى يقول وصلي خلفهم؟ فلا بد أن يريد أن يصلي خلفهم مخصوص بمن؟ بالعدول. إما أن نقول أكرم العلماء من الأول يراد به العلماء العدول، فصلي خلفهم ينسجم، يصلي خلفهم ينسجم. ماكو تصرف فقط في العام، تصرف العام، فنرفع عموم العام في كله، نقوله من البداية هو يريد عموم بل العلماء العدول وصلي خلفهم ينسجم. أو نقول أكرم العلماء وصلي خلفهم يراد به ماذا؟ خصوص العدول. فلا بد أن نقول أن العام على عمومه تام، ولكن الضمير شنو مولانا؟ يريد بعضه، فهذا مجاز في الكلمة. كل راح يصير تصرف، يعني ما نقدر أن نرجع الضمير إلى العام بدون تصرف، ولكن أي تصرف هو الأهون؟ أي تصرف هو الأسهل؟ أي تصرف اللي محذورة أقل؟ محذورة أقل. هذا يقول الشيخ: مع استقلال العام بما حكم عليه في الكلام، أن العام شنو مولانا؟ أن العام، اسمعوا جيدا، أن العام مستقل، وأن الحكم في الواقع بالنسبة إليه تام، كما في قوله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن، إلى قوله: وبعولتهن أحق بردهن. وأما ما إذا كان مثل والمطلقات أزواجهن أحق بردهن فلا شبهة في تخصيصي به. يعني أما إذا كان هناك حكم واحد ولا إشكال، حكم واحد ولا إشكال أن الضمير يخصص ماذا؟ يخصص ذلك الحكم. والمطلقات أزواجهن ماذا؟ والمطلقات أزواجهن أحق بردهن. يعني أكو مطلقات فإن أزواجهن أحق بردهن، يعني يخصص المطلقات يكون ماذا؟ رجعيات، فكل مطلقة رجعية زوجها أحق بردها، أما غيرها يكون عام. فهذا من باب التخصيص، هذا ما عنده مشكلة، يكون الضمير من باب التخصيص، لا إشكال في ذلك. قبل أن أذكر التحقيق، أنه شنو التحقيق، ما هو رأي الشيخ، وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى يوم غد، أبين شيئا مهما. شنو الشيء؟ صرفنا وقتنا الآن، وغدا سنصرفه أيضا بمقدار تقريبا درس، أقل من درس، ما هي ثمرة هذا البحث؟ أنه نتصرف في العام أو نتصرف في الضمير، والضمير في الواقع هو مجاز في الإسناد أو مجاز في الكلمة، شنو، ما هي الثمرة؟ الثمرة هذه إخواني، إذا تصرفنا في العام، إذا تصرفنا في العام وقلنا أن المطلقات من البداية يراد بها رجعيات خصوصا فقط، فبهذا الأمر نثبت أن العدة وهي ثلاث قروء مختص بمن؟ بمن؟ بالرجعيات دون البائنات، فإن البائنات لا عدة عليهن، لا عدة عليهن. أما إذا ما استطعنا أن نتصرف بالعام وإنما نبقي العام على عمومه، فحكم العدة يكون شاملا للرجعيات والبائنات، فإن البائنة أيضا لابد أن تعتد ثلاث قروء، فإن البائنة أيضا تعتد ثلاث قروء، فهذه ثمرة كبيرة. فإذا تصرفنا، جاء كرر، إذا تصرفنا في العام وقلنا أن المطلقات من البداية يريد به خصوص الرجعيات، فيكون العدة، تكون العدة ثلاث قروء والبعولة أحق بردهن، هذه من ماذا؟ من أحكام المختصة بالرجعيات. فالبائنات لا عدة عليهن، لا عدة عليهن. أما إذا لم نتصرف هذا التصرف وأردنا أن نتصرف بالضمير، الضمير، فيكون البائنات والرجعيات لا بد أن يعتدن. سؤال لكم الآن، فقهاء ماذا يقولون في طلاق المعتدة، عفوا طلاق البائنات، عليهن عدة أو ليس عليهن عدة؟ اليائس خب ديك على صغيرة على حل تزأنا طلق شيخنا، قال نكبر، قال الكلام مو فن، والله الكلام مو فن. مولانا شيخنا، الآن تزوجت امرأة وطلقتها ورجعت إليها، بعد ذلك طلقتها ورجعت إليها، طلاق الثالث طلاق شنو؟ بائن. تعتد حتى تتزوج بشخص آخر أو لا تعتد؟ تعتد. فالبائنات ليس كلهن ماذا؟ ليس عليهن عدة، فإن البائن عليها عدة. ولكن نعم، بعض الأصناف من الزواجات لورود دليل خاص كغير المدخول بها، كالتي من القواعد من النساء، هؤلاء أدلة خاصة. أما كل مطلقة سواء كان طلاقا بائنا أو طلاقا رجعيا غير الذي دل عليه الدليل الخاص، فلا بد أن تعتد. وسيأتي إن شاء الله بيان المصنف وتحقيقه، والحمد لله رب العالمين.